بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. وبدأنا في الدرس الماضي بسورة الروم، وتكلمنا عن مقصدها، وكما تبين لنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة تقرير هذه الحقيقة الإيمانية التي افتتحت بها السورة: لله الأمر من قبل ومن بعد. فجاءت سورة الروم تقرر أن الأمر لله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن الله تعالى هو الذي يقلب الأمور كيف يشاء جل وعلا. فظهر في هذه السورة وتبين فيها كيف أن الله تعالى يقلب الأمور من حال إلى حال. ومن أعظم هذه الصور التي برزت في تقليب الأمور حادثة الفرس مع الروم. فكما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هكذا قلب الله تعالى الأمر على الفرس لما غلبوا الروم، بعد ذلك أعاد الله تعالى الغلبة للروم. هكذا يقلب الحال من حال إلى حال. وهذا فيه بشرى للمؤمنين بأن الله تعالى يقلب حالهم من ذل إلى عز، ومن خوف إلى أمن وتمكين، كما مر معنا، وهذا في غاية المناسبة مع سورة العنكبوت التي جاءت في تسلية المبتلين، هي سورة ابتلاء وفتنة: أحسب الذين آمنوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال في آخرها: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. اصبروا واثبتوا. قال في آخرها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبشرهم في السورة التي بعدها بأن الله تعالى يقلب حالهم من هذا الذل وهذا الابتلاء وهذه الفتنة والمحنة إلى الطمأنينة والعزة، كما قلب الله تعالى حال الفرس، فغلبوا الروم في البداية ثم غلبوا، فلله الأمر من قبل ومن بعد. وهكذا ترى تقليب الأمور في هذه السورة، مع تقرير الأصل الذي يقوم عليه هذا القرآن العظيم، تقرير التوحيد واليوم الآخر. هذا هو الأصل الإخوة، لأن نتيجة أن الله تعالى يقلب الأمور كيف يشاء هي ماذا؟ أن تعبده وحده، أن تتعلق به، فلا تجزع إذا تقلب بك حال من حال إلى حال. لا تجزع إذا أصبت بمرض بعد صحة، إذا ابتليت بوفاة أقربائك بعد سعادة وفرح معهم، لا تجزع ولا تسخط، فالله تعالى بيده الأمور يقلبها كيف يشاء، ونحن عبيده في هذه الدنيا، فعلينا أن نصبر ونرضى ونسلم أمرنا إلى الله، نعلق قلوبنا بالله جل وعلا. فبرز فيها تقرير التوحيد والبعث مع تقليب الأمور. وتأمل كيف يبدأ الله تعالى كل مقطع فيها لفظ الجلالة الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، وظهر في اليوم الآخر أن الشرك باطل لما تعلق هؤلاء المشركون بغير الله انقلبت عليهم الأمور في الآخرة. في الدنيا كانوا يوالونهم ويعظمونهم، فإذا بهم في الآخرة تبرؤون منهم. هذا من انقلاب الأمور. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون وكل يرى عمله وجزاءه. وذكر الله تعالى آيات كونية متقلبة، تقلب الزمان، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قال وعشيا وحين تظهرون، فما عليك إلا أن تسبح الله وتحمد الله تعالى في هذه الأزمان المتقلبة. كذلك ذكر اختلاف آياته جل وعلا، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. سبحان الله، هذا التراب المتفرق اللين هكذا يصبح بشرا سويا قويا. وآية الزواج، انظر إلى الاختلاف بين الذكر والأنثى، كيف ربط الله تعالى بينهما بالمودة والرحمة، وهذه الرابطة الزوجية من رحمته جل وعلا لتسكنوا إليها. قال أيضا من آياته ماذا؟ قالوا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. انظر إلى اختلاف الناس وتقلبهم في أحوالهم المختلفة، تقلب أو اختلاف صورهم، ألسنتهم، ألوانهم، كذلك منامهم بالليل والنهار يريكم البرق خوفا وطمعا، آية واحدة تثير الخوف تثير الطمع والرغب، وهكذا يعني آيات فيها إظهار هذا الأمر. انظر إلى تقلب أحوال الناس، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ثم قال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. تتقلب أهواؤهم. أما المسلم فيعلم أن الأمر بيد الله والرزق بيد الله، فيبذل ويطيع الله تعالى ويتعلق بالله جل وعلا. الله خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ وهكذا يعني الإخوة الآيات تقرر التوحيد والبعث، تربط قلوبنا بالله لأنه هو الذي يقلب الأمور كيف يشاء، ويرينا آياته المختلفة المتنوعة التي تدل على كمال قدرته جل وعلا. قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وكيف كان حالهم قبل ذلك؟ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. انظر إلى تقلب أحوالهم، من فرح جاء بعد يأس. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أحوال متقلبة. فما على الإنسان إلا أن يعلق قلبه بالله، توكل على الله ويعلم أن النصر بيد الله. قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ختمها بهذه الآية. إذن بهذه الآيات الكونية في هذه السورة، وآية تاريخية في انقلاب الحال على الفرس، هذه كلها آيات تربط قلب المسلم بربه، تجعل فيه اليقين بالفعل، تجعل فيه اليقين وكمال التوكل على الله، فيصبر أمام هذه الأمور المتقلبة. فاصبر إن وعد الله حق، لأنه يثق بالله جل وعلا وبوعده. قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ونتكلم الآن عن شيء من آيات هذه السورة. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، تفتتح السورة بالحروف المقطعة، وقد تقدم الكلام عن هذه الحروف، وكثير من السلف والمفسرين يقولون الله أعلم بمرادها، ولكن مع قولهم هذا يقولون إنما جاءت لحكمة، فمن هذه الحكم ماذا؟ نكرر هذا دائما، إظهار بلاغة القرآن وإعجاز القرآن. فهذا القرآن الكريم مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك قد عجزتم عن الإتيان بمثله، فاعلموا أن هذا القرآن هو الكتاب الحق. وذلك كثيرا ما يذكر يعني تعظيم القرآن بعد ذكر هذه الحروف، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم والكتاب المبين، قاف القرآن المجيد، وهكذا. هنا نعم ما نجد يعني هذا الأمر في هذه السورة، لكن هذا هو الغالب في سور القرآن. لكن أيضا هذه الآية، آية الروم، كما عرفنا تدل على أن كلام الله حق. كون القرآن يأتي بهذه المعجزة التاريخية الغيبية في زمانهم يدل على أن هذا القرآن المركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها هو كلام الله حقا. وكذلك هذا الأسلوب فيه ماذا الإخوة؟ ألف لام ميم، لما يسمع العربي هكذا حروف مقطعة متناثرة، هذا فيه ماذا؟ فيه تشويق وتنبيه، يتساءل يقول إيش هذا الكلام، فينجذب لهذا الكلام، فيسمع بعد ذلك الآيات العظيمة في تقرير التوحيد والآخرة، فهكذا يقبل على كلام الله. ثم كذلك لا شك أن في تخصيص كل سورة بحروف معينة له حكمة، وهذا أمره دقيق في القرآن يحتاج إلى تأمل، وقد يخفى هذا كثيرا، لكن كما مر معنا في سورة العنكبوت في أن السور التي افتتحت بألف لام ميم في الغالب أنها تقرر التوحيد مع البعث، ويبرز فيها جانب البعث والمعاد، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. انظر سورة البقرة كيف أنها مليئة بالقصص التي تثبت الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، تثبت البعث. وكذلك يعني سورة العنكبوت كما مر معنا تقرر أيضا مع موضوع الفتنة، تقرر باب التوحيد ولقاء الله تعالى، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، تقرر البعث. كذلك سورة الروم برز فيها بوضوح تقرير التوحيد والمعاد، ولعل هذا يتناسب مع هذه الحروف في لفظها. فهذه الميم كأنها تشير إلى هذا المقصد، المعاد بحرف الميم، كما ذكر يعني هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه أمور الإخوة نذكرها من باب الاستئناس، ولا يجزم المسلم بهذا، لأن الكلام بالجزم في كتاب الله تعالى أمره عظيم، لكن يتشوق المسلم لمعرفة أسرار القرآن وحكمه، فإذا رأى كلاما قريبا لبعض العلماء يستأنس به في مثل هذا المقام، والله أعلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم. متى حصل هذا الأمر الإخوة من انتصار الفرس على الروم، وكيف حصل هذا؟ نقرأ هذا من تفسير ابن كثير رحمه الله. فابن كثير أجاد في هذا الموضع وأفاد غاية الإفادة، وهذا الإخوة يدلنا على أن هذا القرآن وعلم التفسير جامع للعلوم الأخرى. فالمفسر إذا أراد أن يفسر كلام الله تعالى بصورة طيبة لابد أن يجمع بين العلوم. فمثلا مثل هذه الأمور التاريخية، إذا كان المفسر ما عنده علم بالتاريخ فسيمر على هذه الآيات مرورا سريعا هكذا، لكن انظر ابن كثير رحمه الله أيضا هو مؤرخ عنده كتاب البداية والنهاية، فيعلم دقائق الأمور ماذا حدث، فنقل هذا كاملا في تفسيره في صفحات طويلة كيف حصل يعني بين الفرس والروم. نعم المقصد أن نستفيد هذه العبر التي ذكرها الله تعالى، ولكن لا بأس لو علم المسلم تفاصيل هذه الأمور وتفكر في فوائدها وعبرها. يقول ابن كثير رحمه الله: نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم، واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. سبب نزول هذه السورة كما هو واضح لما غلبت الروم. ومتى كان هذا الإخوة؟ في مكة أو في المدينة؟ في مكة، لما كان الصحابة رضي الله عنهم في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالآيات نزلت في مكة كما ثبت عند الترمذي كما نقل هنا ابن كثير رحمه الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال: غلبت وغلبت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على الفرس لأنهم أهل كتاب، فذكر ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيغلبون. فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، يعني رهان. وهذا طبعا في الأصل أنه محرم، لا يجوز، أنه من إضاعة المال. تقول: إن فاز كذا مثلا تدفع لي كذا مبلغ، وإن فاز كذا أدفع لك كذا مبلغ، هذا ما يجوز، هذا تلاعب بالمال. لكن الإخوة إذا كان الأمر يتعلق بنصرة دين الله فهذا الأمر جائز كما قرر هذا ابن القيم رحمه الله. لذلك يعني هذا الفعل من أبي بكر رضي الله عنه جائز حتى بعد تحريم القمار. فالرهان إذا كان لنصرة دين الله فهو جائز كما حدث في هذه الواقعة. المهم قال: فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلتها إلى دون العشر؟ قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر، ثم ظهرت الروم بعد، فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قال: هكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا إلى آخره، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. فقال عند الترمذي في آخره: قال سفيان الثوري: فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر. فأنزل الله تعالى أيضا هذه الآيات كما أيضا في حديث آخر عن عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: نعم، المهم فيه أيضا يعني مثل ما جاء في الحديث الأول. طيب، فالمهم الإخوة الآيات يعني ابتداء يعني نزلت في مكة، نزلت في مكة كما في حديث ابن عباس عند الترمذي، وهكذا بعد ذلك لما غلبت، طبعا الفرس أولا غلبت الروم، غلبت الروم يعني من قبل الفرس، هذا كان في بداية الأمر، نزل القرآن بهذا، وأيضا أخبر عن الأمر الذي سيكون بعد ذلك من غلبة الروم على الفرس، هذا نزل ابتداء في مكة، ثم بعد ذلك بسنوات. والمشهور كما ذكر هذا ابن كثير هنا أنه يعني ما تحقق هذا الوعد إلا بعد 9 سنوات، يعني بعد أن هاجر الصحابة رضي الله عنهم، وكان ذلك في وقعة بدر، كان في وقعة بدر، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. فهذا النزول، هذا النزول هنا يقول ابن كثير: وقد كانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر، في قول طائفة كبيرة من العلماء كابن عباس والثوري والسدي وغيرهم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم البزار من حديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس رحمه الله، فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا به، وأنزل الله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فهذا الحديث فيه عطية العوفي يروي عن أبي سعيد، وعطية العوفي ضعيف، قد ضعفه الشيخ الألباني أيضا في سنن الترمذي، أيضا هذا في الترمذي. لكن كما عرفنا جاء عن سفيان الثوري أن هذا الأمر كان في غزوة بدر، فيحمل هذا الإخوة تكرر النزول هنا لا مفر من القول به. فهذه الآيات نزلت مرتين، نزلت أولا في مكة، ثم لما تحقق الوعد وانتصر الروم على الفرس نزلت مرة أخرى في المدينة في غزوة بدر. ويكون النزول الثاني الإخوة من باب التأكيد، يكون من باب التأكيد هي نزلت، فقوله هنا وأنزل الله كذا هذا من باب التأكيد. طيب هنا يعني في هذا الدرس لعلنا نكتفي بقراءة يعني ما جاء هنا في تفسير ابن كثير في ماذا حصل في هذه الواقعة بين الفرس والروم. طيب هنا ما شاء الله مؤرخ فيذكر يعني أمور كثيرة. قال: أما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم، وهم أبناء عم بني إسرائيل، يقال لهم بنو الأصفر، وكانوا على دين اليونان. قال: وكانوا يعبدون الكواكب السيارة 7 ويصلون للقطب الشمالي، هم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيه محاريب إلى جهة الشمال. فكان الروم على دينهم إلى مبعث المسيح بنحو من 300 سنة، وكان من ملك منهم الشام مع الجزيرة يقال له قيصر، فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين ابن قسطنس، وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حران، كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينها، وكان قبل ذلك فيلسوفا فتابعها، واجتمعت به النصارى، اجتمعوا على هذا الملك من ملك الروم، فانتشرت النصرانية بسبب ذلك. قال: وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس، واختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا متشتتا لا ينضبط، إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا، فوضعوا لقسطنطين العقيدة، وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة، لأنها تحريف للتوحيد، وقالوا عيسى ابن الله وهكذا. ومعروف الذي يقرأ في تاريخ النصارى يعني أثر المجامع في تاريخهم على تحريف عقيدتهم. فالفترة التي عاش فيها عيسى عليه الصلاة والسلام كان الرومان والروم يعني لهم الغلبة، كانوا عبدة أوثان كما عرفنا يعبدون الكواكب، واليهود أيضا لما ظهر عيسى كفروا به، فتعاونوا مع الرومان ضد عيسى حتى أرادوا صلبه، فرفعه الله تعالى إليه وألقى شبهه على أحد اليهود وصلبوه. المهم فبعد ذلك تلاميذ عيسى عليه الصلاة والسلام يعني انتشروا في الأرض، يبلغون دين الله، يدعون إلى الله، لكن الكثرة الكاثرة من عبدة الأوثان مع اليهود يعني شردتهم، وكم قتل منهم من قتل، ويعني هكذا يعني ذهب دين النصرانية الذي فيه التوحيد الخالص، إلى أن يعني دخل هذا الملك في النصرانية، لكن بعد أن حرفت فقرر في مجمع من المجامع، وأشهر مجمع الذي وضعه قسطنطين، قرر هذه العقيدة يسمونها بالأمانة الكبرى، وفيها يعني الإلحاد. قال ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وغيروا دين المسيح عليه السلام وزادوا فيه ونقصوا منه، وصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد، وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير، واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك يعني من الأشياء التي ابتدعوها. ثم تفرقوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، افترقوا على 72 فرقة. قال والغرض أنهم استمروا على النصرانية، كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده، حتى كان آخرهم هرقل، وكان من عقلاء الرجال ومن أحزم الملوك وأدهاهم وأبعدهم، وقال كان من عقلاء الرجال ومن أحزم الملوك وأدهاهم وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا، فتملك عليهم في رياسة عظيمة وبهة كثيرة، فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق وخراسان والري وجميع بلاد العجم، وهو سابور ذو الأكتاف. والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه، يعني غزا قيصر، غزا هرقل بنفسه في بلاده، فقهره وكسره وقصره حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية، وكان هذا قبل الهجرة إلى المدينة بسبع سنين، كما يذكرون سنة 614 للميلاد، يعني قبل الهجرة بسبع سنين. فانتصرت الفرس على الروم وحاصر يعني هذا سابور حاصر هرقل في القسطنطينية، واستولى على بلاد الشام إلى أن ألجأه إلى القسطنطينية. قال فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه، وكانت النصارى تعظم تعظيما زائدا، ولم يقدر كسرى على فتح البلد، ولا أمكنه ذلك لحصانتها، لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر، فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مدينة القسطنطينية كما في علامات الساعة، في صحيح مسلم قال سمعتم بمدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تقوم الساعة حتى يفتحها أو حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق يعني من المسلمين، فكيف يفتحونها؟ يأتون إليها لا يحملون السلاح، وإنما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، قال فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط يعني سائر المدينة، ويدخلونها ويفتحونها، فإذا أخذوا الغنائم صرخ فيهم الشيطان أن الدجال قد خرج، فيرجعون ويقاتلون الدجال. فهكذا سبحان الله تأملوا يعني النصر من عند الله، إنما ينصر الله تعالى عباده المؤمنين بإيمانهم بتوحيد الله، لما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، انظر إلى فضل التوحيد. لكن هنا تأمل مع قوة كسرى ما استطاع أن يفتح القسطنطينية، وطبعا فتحت القسطنطينية في زمن محمد الفاتح رحمه الله، وعادة للمسلمين، لكن سترجع إليهم بعد ذلك وسيفتح المسلمون مرة أخرى، هذا من علامات الساعة. طيب، قال: فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة أو مكيدة، ورأى في نفسه خديعة، فطلب من كسرى، شوف قيصر الآن ماذا قال لكسرى، طلب منه أن يقلع عن بلاده على مال يصالح عليه ويشترط عليه ما شاء، فأجابه إلى ذلك وطلب منه أموالا عظيمة. كسرى طلب من هرقل أموالا عظيمة على أن يرجع بجيشه، قال: وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر وأقمشة وجوار وخدم وأصناف كثيرة. فطوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب، واستقل عقله لما طلب منه ما طلب، ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته ليسعى في تحصيل ذلك. يعني هرقل قال لكسرى: خلاص انت خليني الآن أجمع لك هذه الأموال فمكنني من بلاد الشام، خليني أخرج من قسطنطينية يعني من إسطنبول إلى الشام وأجمع لك المال الذي تريده كما اتفقنا. قال: طيب. قال: فأطلق سراحه، فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية جمع أهل ملته وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته في جند قد عينته من جيشي، فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم، وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار، أعطوني مهلة سنة وأنا أرجع إليكم. قال: إن شئتم استمررتم على بيعتي، وإن شئتم وليتم عليكم غيري. فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا ولو غبت 10 أعوام. وسبحان الله، الروم الإخوة عندهم يعني عدل كما ترون هنا، وهذه الصفات يعني حفظت يعني ملكهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أيضا قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال هذا الحديث المستورد بحضرة عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا 4، قال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، حلم عند الفتنة. انظر كيف فتنة كبيرة استولى كسرى على بلادهم، لكن شوف كيف هرقل عنده حلم مع قومه ودبر مكيدة الآن سنعرفها. ثم قال: وأسرعهم، قال: وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، كما هنا كذلك، وأوشكهم كرة بعد فرة. قال: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، قال: وأمنعهم من ظلم الملوك، إن عندهم عدل، كما يعني قال لرعيته، قال: أعطوني سنة وإلا اختاروا واحد غيري. فالمهم أجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا ولو غبت 10 أعوام. فلما خرج من القسطنطينية خرج في جيش متوسط، هذا وكسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره ليرجع ويأتي بالأموال. فركب قيصر يعني وهو هرقل من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس بجيش، فعاث في بلادهم قتلا لرجالها. قال: أولا فأولا، ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى، فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله وأسر نساءه وحريمه وحلق رأس ولده وركبه على حمار وبعث معه من الأساورة، وضع عليه أيضا الأساورة من الذهب وكذا، من قومه في غاية الهوان والذلة، وكتب إلى كسرى يقول له: هذا ما طلبت فخذه. وتلك الأيام نداولها بين الناس، سبحان الله، انظر كيف الله يعني يكل هؤلاء إلى أنفسهم، سبحان الله، تكون الغلبة للذكي والذي يمكر والذي عنده قوة، أما بالنسبة لقتال المسلمين الله تعالى يكون معه، مهما مكر العدو وخطط الأعداء الله تعالى يفشل كل المكائد. قال: فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، واشتد حنقه على البلد فاشتد في حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك، فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون. الآن يريد أن يقطع الطريق على قيصر وهو راجع ليكر عليه، فالتي لا سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها. فلما علم قيصر بذلك احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليها، وأنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة وركب في بعض الجيش، وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معه، وسار إلى قريب من يوم في الماء مصعدا، ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر والجيش ينتظر خلف. فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك فركبوا في طلبهم، فشغرت المخاضة عن الفرس، يعني ذهبوا ما قطع عليه الطريق، وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده ودخلوا القسطنطينية. وكان ذلك يوما مشهودا عند النصارى، وبقي كسرى وجيش وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون، لم يحصلوا على بلاد قيصر وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم وسبوا ذراريهم ونساءهم، فكان هذا من غلب الروم فارس، وكان ذلك بعد 9 سنين من غلب الفرس على الروم كما قال الله تعالى في 9 سنين. يعني احسب فارس انتصرت على، يعني هذا الملك ملك الفرس انتصر على هرقل، كان هذا قبل الهجرة 7 سنوات، مر 9 سنوات يعني تماما في غزوة بدر، فهذه المكيدة كلها وهذه الأمور حدثت في 9 سنوات. قال: وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرة، هذا في المكان. المهم هذا ما حدث الإخوة في هذه الحادثة. فإذا يعني هذا ما أردت أن أسوقه هنا من كلام ابن كثير رحمه الله جل وعلا، ولا بأس أن نقرأ الآيات المتعلقة بهذا المقطع. يقول الله تعالى: ألف لام ميم، عرفنا يعني بعض الفوائد المتعلقة بهذه الحروف قبل هذا الكلام. ثم قال الله تعالى: غلبت الروم، غلبت الروم. تأمل سبحان الله، لما بدلوا التوحيد الذي كان عليه القلة من النصارى بهذه المجامع، وقام قسطنطين بالدين المحرف الدين الباطل، هكذا سلط الله تعالى عليهم الفرس فغلب الروم لتبديلهم دين الله. قال: غلبت الروم، ويحدد المكان بكل دقة في أدنى الأرض، لأن تلك الواقعة كما ذكر ابن كثير قال: وكانت الواقعة يعني التي حدث فيها كسر قوة هرقل، كانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى، بين أذرعات، أذرعات يعني في الأردن، وبصرى يعني ما يجاورها. قال: على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما، وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. وهنا قال: في أدنى الأرض، في أدنى الأرض. وهذه الكلمة الإخوة أيضا يذكر علماء التاريخ يعني أنها حصلت فيها المعركة المشهورة بين الفرس والروم، يقولون معركة مجد حدثت في هذه البقعة، وهذه البقعة كما يذكرون الآن علميا هي أخفض منطقة على سطح الأرض، فهي القريبة من البحر الميت في فلسطين، فتنخفض عن سطح البحر بعمق 392 متر، فأعمق بقعة في يعني الأرض وأدنى وأخفض بقعة في الأرض. وكلمة أدنى تأتي بمعنى أقرب، هذا فلان أدنى إلي من أخي، وتأتي بمعنى أخفض. وحدثت يعني مناظرات في هذا، يعني كما يذكر بعض من يعني هو مهتم بمسائل الإعجاز العلمي، أنه التقى ببروفيسور قال بالما، وهذا من أساتذة الجيولوجيا في أمريكا، فعنده كان نموذج الكرة الأرضية به تفاصيل الارتفاعات والانخفاضات وأعماق البحار. فقال له هذا يعني المسلم العالم المسلم أو الذي يهتم بهذا الباب، قال له عندنا عبارة في القرآن تقول بأن منطقة يعني ما يجاور بيت المقدس هي أخفض منطقة في العالم، قال في أدنى الأرض. فقال لا، أنا عالم جيولوجيا وهناك منخفضات في هولندا تحت مستوى البحر وهكذا. قال له أنت متأكد؟ قال نعم متأكد، ما يريد أن يكون القرآن هو الغالب عليه. فأدار الكرة الأرضية وإذا بسهم من هذه المنطقة التي هي بالقرب من البحر الميت، بها سهم طويل فيه يعني أن هذا أخفض مكان في العالم كله، فبهت الذي كفر ويعني قال نعم القرآن نزل بعلم يعني أحاط بكل شيء. المهم هذه فيها والله أعلم إشارة إلى يعني هذا. وقيل طبعا في أيضا تفسير هذه الآية في أدنى الأرض، قال بعض السلف كما نقل هذا ابن كثير أيضا، قال ذلك في الجزيرة وهي أقرب بلاد الروم من فارس، أدنى الأرض يعني إلى بلاد الجزيرة. والله أعلم لا تنافي بين القولين، لأن هذه المنطقة أيضا قريبة يعني من يعني بلاد العرب. قال في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهم من بعد غلبهم يعني من بعد غلبة فارس إياهم سيغلبون، الروم سيغلبون كما عرفنا كيف غلبوا بحيل ومكر. قال سيغلبون، وحدد الله تعالى المدة، قال في بضع سنين، والبضع من 3 إلى كم؟ إلى 9، يعني دون 10، من 3 إلى 9. والمشهور أنه وقع في 9 سنوات، وقيل 7 سنوات، المهم. وهنا قال بعض العلماء لماذا لم يحدد وإنما قال في بضع سنين؟ قالوا هذا حال كلام الملوك والعظماء، يكون الكلام فيه إجمال، هذا أبلغ في التعظيم. وأيضا ليبقى المسلمون على رجاء في أقرب مدة، لما يكون الأمر مبهم تنتظر هكذا النصر برجاء وشوق، فهذا يعني أنفع لقلوب المسلمين. قال في بضع سنين، ثم تأملوا لما ذكر يعني هذه الحادثة وانقلاب الأمور فيها وحدد مكانها وحدد زمانها بكل دقة، ذكر بعد ذلك أول حقيقة إيمانية هي ماذا؟ قال لله الأمر من قبل ومن بعد. وهذا كما عرفنا في أول هذا الدرس في الدرس الماضي أن السورة دارت على هذه الجملة، كل سورة الروم تدور على هذه الجملة، لله الأمر من قبل ومن بعد، يقلب الأمور كيف يشاء، ينقلب الحال على المشركين يوم القيامة، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، يقلب الزمان حين تصبحون حين تمسون، عشيا حين تظهرون، آيات متقلبة مختلفة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. فهكذا المسلم يكون عنده يقين إذا رأى تقلب الآيات الكونية والتاريخية وكل هذا بأمر الله بيد الله، فيكون عنده يقين. قال لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لله الأمر من قبل يعني قبل أن يغلبوا، قبل أن يغلب الروم لله الأمر، ومن بعد يعني بعد أن غلبوا فارس فلله الأمر أولا وآخرا في كونهم مغلوبين أو غالبين، إنما الأمر لله، هو الذي يصرف الأمور كيف يشاء. وهذا الأمر الأمر الشرعي ولا القدري؟ نعم القدري كما واضح، لله الأمر يعني أمر التقدير، فبيده مقاليد كل شيء. ثم ذكر أثر هذه الحادثة على المؤمنين، قال ويومئذ، يعني يومئذ يغلب الروم الفرس، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني بنصر الله للروم على الفرس. كيف يفرح المسلم بنصر كافر؟ هذا أولا ليس الفرح هنا بسبب أن الروم انتصرت على الفرس فحبا لهم نفرح لهم، لا، كما ذكر الأخ هذا باب التحدي، حصل هناك تحدي بين المسلمين والكفار، والكفار لما يعني فرح يعني غلب الفرس قالوا يعني نحن سننتصر عليكم، أو لعبدت أوثان انتصروا على من له كتاب، فكذلك نحن نعبد الأصنام سننتصر عليكم أيها المسلمون أنتم أهل كتاب. فنزلت الآية تتحداهم وأن الروم سيغلبون الفرس، فما صدقوا بهذا، قالوا أبدا هذا من أبعد ما يكون. بالفعل إخوة كما ترون يعني هذا كان، الذي يعرف الواقع الآن كما يعني عرفنا، هذا كان من أبعد ما يكون، من أبعد ما يكون. خلاص كسرى دخل يعني بلاد الشام وحاصر قيصر فقط في القسطنطينية، حتى ذكر بعض المؤرخين أن يعني يعني هزيمة الفرس بعد ذلك يعني كانت في غاية يعني الغرابة والشيء عجيب جدا، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا يعني هذا الإخوة من باب إغاظة الكفار والشماتة بهم، وأن كلام الله هو الحق، وهكذا بشر الله تعالى أو أخبرنا بنصر الروم على الفرس مرة أخرى، ففرح المسلمون والمؤمنون بهذا النصر، لأن هذا النصر فيه تصديق لكلام الله، فهذا هو سر الفرح أولا. ثم كذلك الإخوة كما ذكر ابن كثير قال لأن الروم أهل كتاب في الجملة، فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس، وكما قال ابن سعدي قال بعض الشر أهون من بعض، كون الروم ينتصرون على الفرس هذا أهون. فكما جاء الشرع يعني بقمع المفسدة، دفع المفسدة أو تخفيفها، فهذا في تخفيف من المفاسد، لأن دعوة هؤلاء الروم أقرب من دعوة الفرس. قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ثم يقرر الله تعالى الغاية العظيمة التي خلقنا لأجلها. هذا القرآن هو كتاب توحيد، كتاب عقيدة يربط القلوب بالله. قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ثم ماذا قال؟ قال ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، يربط الأمر جل وعلا بمشيئته وأسمائه وصفاته. قال ينصر من يشاء، فهكذا سينصر الله تعالى المؤمنين على الكفار. وأيضا في الحقيقة هذا الذي حدث بين الفرس والروم فيه تمهيد لانتصار المسلمين على الفرس والروم، لأن هذا كسر قوة هذا ثم هذا كسر قوة هذا، فكان في هذا تمهيد لانتصار المسلمين بعد ذلك على الفرس والروم. وهنا يقول أسيد الكلابي قال سمعت العلاء بن الزبير الكلابي وهو مجهول يحدث عن أبيه وهو مجهول. المهم لكن قال القاسمي في هذا الكلام ما ألطف ما قاله الزبير الكلابي، قال رأيت غلبة فارس الروم، يعني عاش في ذلك الزمان، قال رأيت غلبة فارس الروم ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم. كل ذلك في 15 سنة، 15 سنة، يعني قبل الهجرة 7 سنوات، مرت 7 سنوات، ثم ماذا؟ ثم 8 سنوات فتح مكة، ثم غزوة مؤتة، يعني كسر فيها الروم. نعم. طيب، قال: ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وهو العزيز الرحيم جل وعلا، فهو يعز أولياءه وينصر المؤمنين. وعزته الإخوة راجعة إلى رحمته جل وعلا، فعزته لا تخلو من رحمة، ورحمته أيضا جل وعلا في غاية الكمال، فهي أيضا راجعة إلى العزة. فاقتران العزة مع الرحمة في غاية يعني يبرز يعني كمال الله جل وعلا. بعض الملوك عنده عزة لكن ما عنده رحمة، وبعضهم عنده رحمة لكن ما عنده عزة وقوة، لكن الله تعالى هو العزيز الرحيم فينتقم. قال ابن كثير: قال العزيز في انتصاره وانتقامه من أعدائه، والرحيم بعباده المؤمنين، يعني ينصرهم. قال: وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده. يعني لما كان هذا الأمر الإخوة في غاية يعني البعد، أن ينتصر بعد ذلك الروم على الفرس، تنقلب الدائرة عليهم، أكد الله تعالى هذا الأمر فقال: وعد الله أن الروم سينتصرون على الفرس. قال: هذا وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون. قال ابن كثير: بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل، لا يعلمون أن الأمر بيد الله، لأن أكثر الناس يتعلقون بالأسباب الظاهرة أو الموهومة، وينسون المسبب المنعم رب الأسباب جل وعلا، كما قال تعالى في سورة يوسف، وهي دارت أيضا على هذه القاعدة سبحان الله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأكثر الناس يتعلقون بالأسباب الظاهرة، كيف ينتصر الروم بعد ذلك على الفرس، خلاص ذهبت مملكتهم، لكن الله تعالى على كل شيء قدير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالعلم الحقيقي إنما يكون بتعلق القلب بالله وحده جل وعلا، وأن يكون عندك يقين بأن لله الأمر من قبل ومن بعد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهذا من أعظم العلم. وهذا العلم هو سر الطمأنينة، سر الثبات، سر الخشوع والخشية لله جل وعلا، أن المسلم هكذا يكون على ثقة بالله فيطمئن ويعبد ربه جل وعلا حتى يأتيه اليقين. فما يجزع إذا رأى الأسباب أمامه في الواقع، يعني النصر بعيد، وكيف سيرجع المسلمون الآن إلى حالهم الآن؟ خذ الواقع الحالي الآن، بعض الناس الآن إخوة الله يعيش في داخله في هزيمة نفسية ويأس يكاد يسيطر على القلوب، يقول: يعني أنتم لما تهتمون بالعلم وجهاد العلم والدعوة تظنون أن الأمر سيعود قريبا؟ لا، هذا يحتاج المسلمون حتى يرجعوا إلى عزهم، يحتاجون إلى يمكن 100 سنة ولا 10 سنين. وهذا في الحقيقة من سوء الظن بالله، ومن ضعف التوحيد وضعف العلم. تأمل كيف قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون كما يعلم أولياؤه وأصفياؤه أن الأمر بيد الله تعالى، في لحظة في يوم يغير الله تعالى الحال، يقلب القلوب، فيرجع كثير من المسلمين إلى دينهم، يتوبون إلى الله، يهيئ لهم من يجتمعون عليه، وتكون لهم النصرة. هذا يمكن يحدث في شهر، والله يمكن يحدث في يوم، والله على كل شيء قدير. فلا تستبعد انقلاب الحال الآن في زماننا هذا، ما تدري هل أنت على يقين أن زماننا هذا لن يكون فيه مثلا يعني رجوع للمسلمين إلى العز والتمكين وظهور علامات الساعة؟ أبدا ما تدري، والأمر الله قريب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني قال في علامات الساعة ماذا قال؟ قال بعثت أنا والساعة كهاتين. الأمر قريب جدا، فالأمر الإخوة ينقلب من حال إلى حال، والأمر بيد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. فأنت ما عليك إلا أن تصبر، كما ختم الله هذه السورة قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انظر إلى الختام والبداية، هذا وعد الله، هذه البشرى كما عرفنا. ما هذا مقصد السورة؟ بشرى للمؤمنين أن الله يقلب الأحوال كما يشاء، فما عليك إلا أن تصبر حتى يأتيك اليقين، إما أن ترى النصر بعينك أو أن تموت والله تعالى سينصر هذا الدين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.